بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض القواعد من كلام ابن القيم، قلنا وبقي أربع. السادس عشر أخذنا أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. هذه القاعدة تقدمت معنا. السابع عشر، قال السابع عشر أن أسماء تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. قال وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، يا غفور اغفر لي، ويجوز يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها أي من الأسماء ما لا يطلق عليه بمفرده، إنما يكون مقترنا بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل. المعطي ثابت في لا، إنما أنا قاسم الله معطي، من المانع والضار والنافع والمنتقم. المنتقم أيضا بعضهم أثبته من الآية إن من المجرمين منتقمون، والعفو ثابت، المعز المذل، كل هذه صفات ثابتة. وأما الأسماء فلم يأتي فيها. هل يشتق من الأفعال أسماء أم من الأسماء أفعال؟ نعم، كل اسم يتضمن الصفة ويشتق منه الفعل، سواء فعل لازم أو متعدي، وليس كل فعل يشتق منه اسم، ليس كل فعل يشتق منه اسم. فمثلا من الأفعال وجاء ربك والملك صفا صفا، هل يسمى الله بالجائي؟ ينزل ربنا، هل يسمى بالنازل؟ نعم، يضحك الله إذا رجلين، ولا يسمى بالضاحك. طيب، غضب الله عليه ولعنه، ولا يسمى بالغاضب أو الغضوب وما شابه ذلك. إذن الأفعال ليس كل فعل يشتق من اسم، فأيهما أوسع، باب التسمية أو باب الأفعال والصفات؟ الأفعال والصفات أوسع. وهل كل فعل يتضمن الصفة؟ هل كل فعل يتضمن صفة؟ نعم، الأفعال تتضمن صفات، ما فعله الله فهو يصح أن يصف به، فمن صفته النزول ينزل، ومن صفته النزول يضحك، ومن صفته الضحك، يغضب، ومن صفته الغضب، يفرح، ومن صفته الفرح، وهكذا. إذن أوسع الباب الصفات والأفعال، أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال، باب الخبر أوسع من ذلك كله. قال ومنها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، نعم. قال فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. أما التمثيل فمثل بأسماء لم تثبت، لكن ممكن أن يقال الظاهر الباطن الأول الآخر، هذا يصلح. الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، تقديرية يعني احتمالية في الذهن وإن لم توجد في الخارج، تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، كمال باعتبار ونقص باعتبار آخر. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ صفات الكمال على الإطلاق. فيتنزه عن صفات النقص، ويتنزه عن صفات لا تقتضي الكمال ولا النقص، ليس لها لا كمال ولا نقص، هذا أيضا يتنزه. القسم الرابع ما يكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر باعتبارين. قال: والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماه الدالة على صفاته أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. قال التاسع عشر: إن من أسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات. تقدم في بداية كلامه وأعادها على سبيل التنبيه، مثل ماذا من الأسماء ما يدل على صفات كثيرة؟ المجيد، العظيم، الصمد. أن من أسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها. تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد. قال العشرون، قاعدة العشرون، وبها انتهى من هذه التنبيهات. قال العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لا لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، ومنه الملتحد. نعم. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا مادة لحدا ما المقصود بها؟ الميل، الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب فيها. قال: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع. أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز، هذا من الإلحاد في أسماء الله، اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله. قال: وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني من أنواع الإلحاد تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته. أو موجبا بذاته أو علة فاعلة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. إذن هذه التسميات يسمى الله بما لا يليق به. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته، أن يصفوا بالنقائص كذلك. رابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيه عقلا وشرعا، فجعلوا الأسماء عبارة عن إطلاقات لا معاني لها ويسمونها مجازا، أطلقت عليه مجازا وليس على سبيل الوصف. وهذا حتى استغربه ذاك الأعرابي الذي نقل عنه عندما سمع كلام جهم، قال لقد جن جهم حين ظن إلهه سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أرضيك أن لو قال يا جهم قائلا أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر طويل بلا طول نعم رضي بلا رضا، إلى قوله قصير بلا قصر. فالأعرابي نفسه استغرب مثل هذا الكلام لأنه يخالف اللغة العربية. قال وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها. قال خامسها، خامس ماذا؟ نعم أنواع الإلحاد. ما هو الأول من أنواع الإلحاد؟ هذا معناها، لكن هو ذكر الآن خمسة أنواع. الأول نعم تسمية الأصنام بأسماء لآلهة بأصنام اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله. ثاني تسميته بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا. ثالث تسميته وصفه بالنقائص. الرابع نعم تعطيل الأسماء الصفات عن معانيها. قال خامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فأولئك نفوا الصفات وهؤلاء شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوا إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، إلى أن قال فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه بالمقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. وقد حصل شرح كثير في أثناء كتبه، منها مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، وأكثر منه في النونية، في أبيات النونية شرح كثير من الأسماء. يقول أخ، هناك صفات تصف الله بها بعد أن لم تكن؟ ليس هناك صفة ذاتية تصف بها بعد أن لم تكن، جميع صفاته الذاتية لا يزال يتصف بها. صفات الفعل هي متعلقة بمشيئة، يفعلها متى شاء. فمثلا بعث الله عز وجل للموتى وإخراجهم من قبورهم، هذا متى يكون؟ يوم القيامة. كذلك المجيء لفصل القضاء، هذا يوم القيامة وما أشبه ذلك. لكن هذا الإطلاق يوهم النقص، فلا يجوز هذا الإطلاق. لا يقول هناك من الصفات ما يتصف الله بها بعد أن لم يكن متصفا بها، يبتعد عن هذا الإطلاق والله المستعان. بل جميع صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية كلها لم يزل يتصف بها أزلا وأبدا. يقول، ما معنى قولهم العلة الفاعلة؟ أي أنه تسبب بوجود أشياء أخرى، علة فاعلة، وهذا باطل. الله عز وجل سمى اسمه الخالق والبارئ والمصور. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. أشياء أخرى، ما هو أشياء أخرى؟ يعني الموجودات عندهم أشياء أخرى غيره، السماوات والأرض، ونعم الشمس القمر غيرها، مخلوقات إلا فاعلة. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت، الله ورسوله أعلم. قال، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال، والله ليهنك العلم أبا المنذر. أخرجه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، طيب، وقبل ذلك نبدأ الكلام على الآية. أولا فيها إثبات تفاضل الأسماء الحسنى أو تفاضل الآيات، وكذلك الأسماء الحسنى وتفاضل ذلك إنما هو باعتبار المعاني ولا باعتبار المدلولات، فإن كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. والآيات أيضا كذلك، الآيات كلها كلام الله لا تتفاضل، فمن حيث القائل بها كلها القائل بها هو الله سبحانه وتعالى. قد نبه العلماء على تفاضل الآيات بقوله أي آية من كتاب الله ما أتعظم، وسيأتي في الحديثين اللذين بعدها تفاضل الأسماء، لقد سأل الله باسمه الأعظم. ونبه العلماء على أن التفاضل ذلك إنما هو تفاضل من حيث المعاني وليس من حيث أنها صفة لله، فكلها أسماء لله وصفات لله، فلا تتفاضل من حيث الوصفية والعالمية، ولكن من حيث المعنى. فمثلا اسم الحي القيوم الحي الذي يستلزم بحياته جميع صفات الكمال، فإن الحياة الكاملة تستلزم جميع صفات الكمال. كذلك القيوم بكمال هذه الوصف القيوم يستلزم جميع صفات الكمال المتعدية. قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعاء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد بإسناد حسن. هذه الأدلة الثلاثة في بيان الاسم الأعظم، وقد ذهب بعضهم إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. استدلوا حديث أبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقالوا: ذلك بسبب تناولها للاسم الأعظم الحي القيوم. وكذلك جاء في حديث أنس في الدعاء: يا حي يا قيوم، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. ولهم حديث ثالث عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، أو عند الحاكم من حديث أبي أمامة، عند الحاكم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. قال الراوي: فالتمس ذلك فوجدته الحي القيوم، أن اسم الحي القيوم ما ورد إلا في هذه الثلاث الصور مقترنا، لم يرد إلا في هذه الثلاث الصور، في البقرة في أي آية؟ آية الكرسي، في آل عمران أولها، في سورة طه عانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمر ظلما. هذا القول مال إليه شيخ الإسلام وابن القيم، مال إليه في بعض المواضع كذلك، وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم اختلافا كثيرا. أورد الحافظ الخلاف فيها في الفتح إلى نحو 15 قولا. عند شرح الحديث إن لله 99 اسما، عند شرح الحديث رقم 6410، قال الحافظ رحمه الله: وقد أنكر قوم، قد أنكره أي أنكروا الاسم الأعظم قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني، فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، لأن كلها أسماء لله. لكن تقدم على أن التفضيل باعتبار المعاني وليس، فكلها أسماء لله، نعم، من حيث كونها أسماء لا تفضيل لله، ولكن من حيث المعنى فبعضها فيه من المعاني أعظم من بعض، كما تقدم في اسم الصمد والمجيد والعظيم. تقدم أن المقيم يقول: تتضمن أسماء كثيرة. قال: فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. ونسب ذلك بعضهم لمالك، لكن هذا في نظر مالك. قال وحملوا ما ورد من ذلك أي من الأحاديث على أن المراد بالأعظم العظيم، قد دعا إن شاء الله باسمه الأعظم أي باسمه العظيم، يعني لم يحملوا التفضيل على حقيقته، وهذا تأويل. وأن أسماء الله كلها عظيمة، وعبارة بجعفر الطبري اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم. وقال ابن حبان الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي. قال وقال آخرون استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحد من خلقه، وأثبته آخرون معينا واضطربوا في ذلك. في وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا، إذن أورد 14 قولا. الأول الاسم الأعظم هو، هذا كلام من الصوفية، الضمير هو، لذلك تجدهم ينبحون بها كثيرا. قال الأول الاسم الأعظم هو، نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف ولا يعتبر بقوله ما كان ينبغي أن يذكر، واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له أنت قلت كذا، وإنما يقول هو يقول تأدبا معه. الثاني الله، لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. وأيضا قالوا الذين ذكروا ذلك، قالوا أيضا يتضمن صفة الألوهية، ولا يستحق الألوهية إلا من اتصف بصفات الكمال الذاتية والفعلية المتعدية المتعدية واللازمة، جميع الصفات لا يستحق الألوهية إلا من اتصف بكمال الصفات اللازمة والمتعدية. وهذا القول قال به ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد، وابن القيم في أوائل مدارج السالكين كلام يوحي بذلك، لأنه ذكر أن الله يتضمن جميع الكمال، ولكن لم يصرح ابن القيم كلام في مدارج السالكين يحيي بذلك ولم يصرح به. وكذلك اختاره القرطبي في تفسيره، القرطبي في تفسيره يميل إلى ذلك. الجزء الأول صفحة 102، القرطبي الأول 102، وابن منده الجزء الثاني صفحة 21، ابن منده الثاني 21. أما كلام ابن القيم فهو في أوائل المدارج عند الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثالث من الأقوال الله الرحمن الرحيم، ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت الله من يدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنه لفي الأسماء التي دعوت بها، لقد دعت بجميع الأسماء. قلت وسنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لا يخطر. الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم، هذه كلها ما صارت اسما واحدا، أصبحت مركبة كلها، لا والذي قبلها نعم الرابع والثالث كلها. قال أخرج الترمذي حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أصحاب السنن النسائي وحسن الترمذي وفي نسخة صحيحة. نعم، وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب ضعيف. الخامس الحي القيوم، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الرابع عن أبي أمامة: التمست منها فعرفت أنه الحي القيوم. هذا هو الذي ذكرناه، هو من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. مختلف فيه، الراجح ما يصلح للتحسين ولكن يخشى من تفرده هنا بهذا الحديث فأنه لا يحتمل التفرد، والله أعلم. يعني التنصيص على الاسم الأعظم في ثلاث سور في النفس شيء منه، لأنه القاسم عبد الرحمن وإن كان يحسن إلا أن له تفردات وقد تفرد بهذا الحديث ولم يرويه غيره. قال القاسم الرابع عن ابن أمامة: التمست منها فعرفت أنه الحي القيوم. القول السادس الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال الكرام الحي القيوم، ورد ذلك مجموعا في حديث أنس الذي ذكرناه في الكتاب، ولكن ليس فيه ذكر الحنان، ذكر الحنان ضعيف لم يثبت، وهذا كله أصبحت مركبة وليست مفردة. وهو قال: لقد الله باسمه الأعظم، أي اسم أعظم، وهذه أسماء. السابع بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، الثامن ذو الجلال والإكرام، ذكر بعض الأحاديث الضعيفة على هذه الأقوال. التاسع الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه إشارة إلى حديث من؟ أبي بريدة الذي ذكرناه في الكتاب، وهو من حيث السند صحيح ولكن فيه أسماء كثيرة ما عينا أحدها. قال: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، من حديث بريدة الحافظ يحكم عليه أنه أصح ما ورد من حيث السند. الحادي عشر دعوة ذي النون، ما هي دعوته؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: كما جاء في الحديث دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له، وهو حديث حسن. الثاني عشر نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم هو الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الثالث عشر هو مخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيد حديث عائشة المتقدم لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى، تقدمنا ضعيف. الرابع عشر كلمة التوحيد، نقله عياض كما تقدم قبل هذا، واستدل بحديث الباب على انعقاد اليمين. طيب انتهى من هذا، كلمة التوحيد أي الله ضمن النفي والإثبات لا إله إلا الله، هذه أقوال بلغ بها 14 قولا. أقوى هذه الأقوال ثلاثة، أقواها ثلاثة. القول الأول أنه لفظ الجلالة الله، أنه اسم الله، والثاني الحي القيوم، والثالث كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي جملة لكن فيها اسم الله مقرونا بالنفي والإثبات، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله. رجحنا هذه لأنها جاءت في الحديثين الصحيحين الذي عندنا في الباب، حديث بريدة وحديث أنس، فحديث الحي القيوم موجود في حديث أنس، وحديث لا إله إلا الله التوحيد موجود في الحديثين. لأنك أنت الله الأحد، أنت الله إثبات، وقول الأحد نفي لغيره، مثل كلمة لا إله إلا الله، لأنك أنت الله الأحد. وكذلك في حديث أنس بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. وكذلك اسم الله موجود في الحديثين، لكن بقي يا حي يا قيوم ليس موجودا في حديث بريدة. يا حي يا قيوم ليس موجودا في حديث بريدة، وقد نص في حديث بريدة أنه سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا يجعلنا لا نرجح أنه الحي القيوم، بل الأرجح أن يقال الاسم الأعظم هو الله. وكونه في كلمة التوحيد أيضا تطمئن النفس إليه أكثر، الله مقرونا بكلمة التوحيد. وإلا فصارت الأدعية كلها فيها لفظ الجلالة الله، يا الله، اللهم، قولك اللهم بمعنى يا الله، جميع الأدعية فيها اللهم. فالأرجح الله أعلم أنه الله، لكن مقرونا بالنفي والإثبات كلمة التوحيد. ويدل على ذلك أيضا دعوة ذي النون، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، فقال ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له. إذن يظهر أن الاسم الأعظم هو الله مقرونا بالنفي والإثبات بتوحيد، مقرونا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا الذي تطمئن النفس إليه، والله أعلم. لأننا إذا لاحظنا الاسم المشترك بين الحديثين، لأنه حكم، وعلى كل من دعا بالدعاء كاملا الذي جاء في حديث أنس والذي جاء في حديث بريدة أصاب الاسم الأعظم. من دعا بدعاء حديث بريدة أو بدعاء حديث أنس أصاب الاسم الأعظم وإن لم يعلم أيه. لكن إذا نظرنا إلى الحديثين، ما هو الاسم المشترك فيهما؟ الله. الاسم المشترك فيهما الله، لا سيما بصيغة التوحيد، بصيغة التوحيد لا إله إلا الله، أنت الله الأحد. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.